إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كما وعدتكم في الخطبة الماضية أن تكون خطبتنا في هذا اليوم عن السيدة الكاملة، عن أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. إنها السيدة الكاملة التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معها وفي ذكراها إلى أن توفاه الله عز وجل، فلا تزال السيدة خديجة تعمل في قلبه وقد سكنت سويداء قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أدخل في الكلام عن سيرة أم المؤمنين السيدة خديجة وما فعلت في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، أود أن أنبه إلى أن المرأة لم تكن جزءا كماليا في حياة الرجال العظماء، بل كانت أساسا في حياة العظماء، وقد نبه الله تعالى على أن السكن الحقيقي لمن أراد أن يستقر إنما استقراره في بيت صالح ومرأة صالحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلم يجعل الله تعالى السكن في القصور، ولم يسم الله تعالى السكن في فاره الدور، ولم يبين الله تعالى أن السكن الحقيقي إلا في زوجة صالحة. ولذا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكن مو في البيت الفاره، والسكن ليس في القصر، والسكن ليس بالفنادق والسفرات، والسكن ليس بالأموال، إنما السكن امرأة صالحة تكن إليها وتحن لها وتسكن إليها. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع، فخير ما يمتعك الله تعالى في هذه الدنيا أن يرزقك الله امرأة صالحة. هذا أفضل ما يهبك الله تعالى، أفضل ما يهبك الله تعالى أن يكون عندك بيت مستقر. ولذا كثير من الناس يهربون من بيوتهم، من بيوتهم غير مستقرة، يقضي حياته في السفر، يقضي حياته في المقاهي والقهاوي، يقضي حياته في النوادي أحيانا، لا رغبة في الرياضة، وإنما هروب من الواقع، لأن بيته مو سكن، بيته مو مستقر. إذا رجع إلى بيته رجع إلى جحيمه، ولذلك هو يهرب من هذا السكن. ارتفعت معدلات الطلاق، ارتفعت معدلات النشوز، ارتفعت معدلات الخلافات، أصبح جفاف عاطفي ما بين الأزواج والزوجات، مجاملات وكمالات لا حقيقة لها على أرض الواقع. نحن نبحث عن صور الرجال العظماء وكيف أن النساء العظيمات كملوا بيوتهم من الداخل. لم تكن المرأة مستغربة أبدا في حياة الأنبياء. لقد عاش آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، كل ما عنده ما لذ وطاب في الجنة، لكنه احتاج إلى امرأة تكمل حياته والغريزة الطبيعية في الإنسان، فخلق الله تعالى له حواء، وعاشت معه الدنيا بحلوها ومرها، وخرجت معه من الجنة وسكنت معه في الأرض إلى أن ماتت وهي مع زوجها. لقد خلق الله تعالى قابيل وهابيل أبناء آدم وهم على الصورة الكاملة، لكن مع ذلك احتاجوا إلى زوجة تكون معهم. لقد كان نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، لكنه كان بحاجة إلى زوجة، وتكلم الله تعالى عن زوجته تفصيلا وأنها خانته، لكن فالله تعالى أدخلها النار. وزوجة نوح وزوجة لوط فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. تكلم الله تعالى عن امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، المرأة العجوز التي ظلت مع زوجها الكبير رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، حتى بشرتها الملائكة بالابن، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إنها حكاية عن البقاء والاستمرار والصبر مع هذا الشيخ الكبير، وهي امرأة عجوز صبرت معه على حلو الدنيا، على حلو الدنيا ومرها. لقد حكى الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل إلى مصر رفع أبويه على العرش، رفع يعقوب، وقيل زوجة يعقوب لأن أمه راحيل قد ماتت مبكرا. إذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أزواج. زكريا قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يريد ذرية، ودعا الله تعالى أن يصلح له زوجته، قال فأصلحنا له زوجه. فكل الأنبياء كانت المرأة فاعلة في حياتهم عليهم الصلاة والسلام، إلا نبي واحد ما يقرب النساء الله ذكره في القرآن، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، على غير مثال سابق، ليس مثل الناس، وهو أنه لا يقرب النساء، وسيدا وحصورا، حصور يعني ما يقرب النساء، هذا واحد فقط يحيى، وهو ليس القدوة بالنسبة لنا، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جاء ثلاثة من الشباب فسألوا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية والخاصة، فقاموا فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، قال الثالث أما أنا فأعتزل النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب وقام في الناس وقال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأقرب النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن سنة الأنبياء لهم أزواج، سنة الأنبياء لهم حياة اجتماعية، سنة الأنبياء، لم يكونوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عزوبية طول حياتهم وآثروا العزوبة على الزواج، وإنما كانت لهم أزواج، وأرسلنا الله أرسلهم الله تعالى لهم أزواجا وذرية، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الرعد في آية 13 أن الله تعالى أرسل الأنبياء وجعل لهم أزواجا وذرية. لذلك دعونا اليوم نزلف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. دعونا ندخل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة السيدة الكاملة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. السيدة خديجة بنت خويلد، لا أريد أن أسرد سردا تاريخيا، وإنما أريد أن أخذ بعض المواقف التي تؤثر في حياتنا. قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، هذه مقدمة، كل حريم النبي مو مثل حريم العالمين، أنتم لستم كنساء العالمين فضلا وقدرا، ولا وحدة في العالمين مثلكم أنتم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال ابن كثير في الفضيلة والقدر والمنزلة، أنتم غير النساء، هذا نساء النبي، خذ منهم على رأسهم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. من هي السيدة خديجة؟ هي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من العالمين، مو من النساء، لا من العالمين، كما حكى الإمام الذهبي قال أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبو بكر، قبل علي بن أبي طالب، قبل الناس كلهم، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان لها أثر كبير في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل النساء وقبل كل الرجال، قاله الإمام الزهري وقاله قتادة وقاله موسى بن عقبة وجمع من أهل السيرة أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة. هي الأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ومكانة ونسبا إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أم الأولاد التي أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأولاد، وعلى رأسهم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدرها ويكثر من ذكرها، يكثر من ذكرها بعد وفاتها، تكلم عن العصر المدني، يكثر من ذكرها صلى الله عليه وسلم، ويغضب لها ويثني عليها حية وميتة رضي الله عنها وأرضاها. هي المدرسة الأولى، هي جامعة الإيمان التي نشأ في بيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق يغير العالم من بيت السيدة خديجة. هي التي أرسل الله تعالى لها رب السماوات والأرض يسلم عليها، وهذا لا نعرفه لبشر غير الأنبياء، لا يوجد أبدا بشر غير الأنبياء الله تعالى أرسل لهم السلام، فقط السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. حديث في البخاري قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تأتيك خديجة، الآن تدخل عليك خديجة وبيدها إناء فيه شراب أو طعام أو إدام، أقرئها من ربها السلام، الله رب السماوات والأرض رب العالمين يرسل جبريل يقول سلموا على هذه المرأة، أقرئها من ربها السلام ومني السلام، بعد أنا أسلم عليها، لأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في الملائكة: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات كلهم لحب الله له، ثم يوضع له القبول في الأرض تصديقا لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة وقبولا بين الناس. قال: فأقرئها من ربها السلام، وأقرئها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة. الله سولها بيت في الجنة من قصب، قيل من لؤلؤة مجوفة، قصر كامل من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت هادئ ما في تعب ولا في إزعاج. شوف يقول ابن حجر: ومن فقهها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى جبريل السلام. شوف من فقهها، فقيها المرأة، قالت: وعليك وعلى جبريل السلام. قال: لم تقل وعلى الله السلام، لأن الله هو السلام، فما يصير تقول وعلى الله السلام. ولم تقل وعلى الله السلام، لأن السلام دعاء لك بالسلامة، والله كامل لا نقص فيه، فما يصير تقول تدعو الله، تدعو لله بالسلامة، وإنما تدعو للمخلوقين. وهذا من فقهها رضي الله عنها. قالت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: قال هذا جبريل جاء فيقرئكم من ربك السلام ومنه السلام. قالت: عليك أنت ناقل السلام وعلى جبريل السلام رضي الله عنها. يقول أهل العلم: لأنها وفرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا خاليا من المشاكل، هادئا من العيوب، كاملا من النقص، بل تعهدت بكفالته المالية. يقولون أول امرأة كفلت داعية هي السيدة خديجة، هي من كفلت النبي صلى الله عليه وسلم. نبي ما عنده فلوس، نبي ما هو تاجر، نبي فقير صلى الله عليه وسلم، لم يكن يملك مالا، لكنها واسته بمالها. وهذا كلام الإمام الذهبي عندما علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وواستني بمالها، يعني كانت تساعدني بمالها. قال الإمام الذهبي: لقد تكفلت بمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفلت ببيته، بيتك، عيالك، مصروفك علي أنا، روح ادعو في سبيل الله، روح ادعو في سبيله وخلي الباقي عليه. هذا المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة التي تعين زوجها، تجعل بيت زوجها جنة، حتى يرغب الإنسان أن يرجع إلى بيته، تجعل بيت زوجها مكانا للدعوة وللخير، تربي أولادها أحسن تربية. هل عندكم أحسن من تربية السيدة خديجة للسيدة فاطمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين؟ عندكم أحسن من تربية أم كلثوم؟ أحسن من تربية زينب؟ أحسن من تربية رقية؟ هؤلاء تربية السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تسابق الناس لنسبها وللوصول إليها لحسن تربيتها رضي الله عنها وأرضاها. هي من كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، وتربط على قلبه في بداية الإسلام. هي صاحبة العقل الكبير، هي صاحبة القلب صاحبة القلب الكبير والعقل الراجح. هي أول من كفلت داعية في سبيل الله، وتفرغت لتربية عياله، وجعلته يدعو في سبيل الله، فواسته صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها. لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، عاش معها 25 سنة و6 أشهر، 25 سنة و6 أشهر ما تزوج عليها، لا حرة ولا أمة، ما أخذ عليها لا حرة ولا أمة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة، وكانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، فكان عمرها 40 سنة رضي الله عنها وهو عمره 25 سنة، وبعض العلماء يقول لا، كان عمرها 28 وهو 25، بينهما 3 سنوات، لكن الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عمرها 40 وعمره صلى الله عليه وسلم 25. هي رفيقة الدرب للنبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجة الدنيا وزوجته في الآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. من هي السيدة خديجة؟ تعالوا نقرأ بعض في سيرتها رضي الله عنها وأرضاها. لكمال هذه المرأة ولاشتهار سمعتها وصيتها بين الناس وبين العرب، تسابق الناس على الزواج منها، سواء كانت مطلقة ولا أرملة ولا عندها عيال ولا ما عندها عيال، المرأة الكاملة النزيهة الشريفة الكل يتسابق عليها. قال: تزوجت السيدة خديجة في الجاهلية من رجل يقال له هند بن النباش بن زرارة الأسدي، وولدت له 2، ولدت له ولد سماه هالة، وولدت له ولد ثاني سماه هند على اسمه، فيقال هند بن هند بن النباش. وهذه بالمناسبة من عادة العرب، عادة العرب عشان يهربون من العين كانوا يسمون الذكر باسم الأنثى، يسمون الولد باسم الأنثى، علشان ما تصبك العين، ما يقول لأن الولد عندهم هو الأصل، البنت لا شيء عند العرب. فكان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا يتهرب من الناس، علشان لا يقولون أن نسلك كل ذكور ويحسدونك الناس ويقولون ما شاء الله جاء له ولد وبعدين ولد. كانوا يغيرون أسماء الأولاد إلى بنات، يسمون الولد بنية كما هو موجود عند بعض القبائل، يسمون الولد طفلة وهو ذكر يسمونه طفلة، يسمون الولد هند، يسمون الولد هالة. هذه من عادة العرب سابقا هروبا من العين، عشان يهربون من العين يسمونهم بإسماء الإناث. فرزقه الله من السيدة خديجة بولدين اثنين ذكور، واحد سماه هند والثاني سماه هال. اثنين هم ماتوا، واحد مات في معركة الجمل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا أسلموا وحسنوا من كبار الذين أسلموا، والثاني مات مع مصعب بن الزبير في قتاله للمختار الثقفي، وماتوا اثنينهم بعد ذلك يعني متأخر. ثم تزوجت السيدة خديجة رضي الله عنها من عتيق بن عابد ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وأنجبت منه هند، هذه هند بنت، وأنجبت هند، وهذه هند تزوجها صيفي بن أمية في المدينة، وأنجبت له الرجل المشهور العالم المعروف محمد بن صيفي في المدينة مشهور، ويسمى أبناء محمد بن صيفي يسمونهم أبناء الطاهرة، لأن جدتهم كانت السيدة خديجة. فأولاد محمد بن صيفي، محمد بن صيفي اللي أم هند، اللي هند هي بنت خديجة، يسمون أبناء في المدينة أبناء الطاهرة. وراح وانتهت هذا الجزء من حياتهم. ثم بعد ذلك، بعد هذا، حرصت قريش على الزواج منها، من السيدة خديجة رضي الله عنها. قيل خطبها ورقة بن نوفل ابن عمها كان يريدها وتكلم عليها، وقيل أرادها أولاد المطعم بن عدي فتكلموا عليها وغيرهم كثير، وكان لها مال وفير تضارب بمالها، يعني تبحث عن رجل الثقة تقول له خذ 1000 دينار واتجر بها، تاجر بها، إذا ربحت لك نص لنص، إذا خسرت أنا أتحمل خسارة. فكانت تختار من الرجال، فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يتجر بمالها مع غلام له يقال له ميسرة، ثم حكى لها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الزواج ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من والدها خويلد، وقيل أن خويلد قد مات، فخطبها من عمها عمرو بن أسد، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها 20 بكرة، 20 ناقة بكرة أنثى أمهرها النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة قبل أن يصير نبيا، 14 سنة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا، و10 سنوات عاشت معه أو 11 سنة بعدما صار نبيا، وقبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنوات توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد عمر حافل في الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عمت حكيم بن حزام بن خويلد، حزام بن خويلد أخو سيدة خديجة، هي عمته حكيم بن حزام الصحابي المشهور التاجر الكبير. لما رأى أن السيدة خديجة ما عندها أولاد، كل اللي عندها بنات سيأتي الكلام عليها، جاء من الشام معه بغلمان، يعني أناس عبيد اشتراهم، فأنجبهم، أنجب واحد منهم كان زيد بن حارثة، فدفعه هدية للسيدة خديجة عمتها خديجة. فقام حكيم بن حزام فأهدى السيدة خديجة زيد بن حارثة، الله أراد لزيد الخير أن يدخل بيت النبوة. فلما رأت السيدة خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأولاد وما عنده أولاد كلهم بنات، أهدت زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله زيد لك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وصار يسمى زيد بن محمد، بعدين أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم فصار يسمى زيد بن حارث. هذا زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة من هدايا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وابن زيد أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة يقال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ابن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب أهدته الحبيبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي السيدة خديجة التي تراقب عيون النبي صلى الله عليه وسلم وتبحث عما يريد فتفعله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، حتى قال إني رزقت حبها، يعني لا تلوموني أني دائم ألهج بذكرها، لا تلوموني بعدما ماتت ومر على موتها 15 سنة ما زلت أتذكرها وأشم رائحتها، لقد رزقني الله حبها. وسبب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبائح فيرسل إلى صديقات خديجة. شوف الوفاء، شوف الوفاء. وهذا الوفاء نظرا لأنه يحب خديجة، لو ما يحب خديجة أي إنسان ما يحب زوجته قال الحمد لله الله فكنا منها وراحت وتلقى حسابها عند رب العالمين، أنا ما صدقت خلص منها بعد باقي ألحق على صديقاتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها فكانت هي محببة، وهي التي صنعت ذلك بنفسها أن أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبائح فيوزعها، من ضمن الذبائح يوزع على صويحبات خديجة، صديق كلهم عجائز كلهم بالتسعينات، هذول صويحبات خديجة، يعني خديجة ماتت عمرها 63 سنة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مفترض عمرها 66، لما جلس في المدينة 10 سنوات يعني 77، يعني كل أصحاب خديجة اللي في المدينة 80 فوق، هذول صويحبات خديجة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدهن ويرسل لهن باللحوم والذبائح. تقول عائشة ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها، ما شفتها أصلا. عائشة تقول أنا ما شفت خديجة، وين خديجة؟ النبي تزوج عائشة عمرها 6 سنوات، عقد عليها، كتب عليها 6 سنوات، ثم بنى بها لما راحت المدينة يقال عمرها 9 سنوات. سيدة خديجة توفيت عائشة عمرها 5 سنين أصلا، فهي ما شافت سيدة خديجة ولا قعدت معاها ولا كلمتها ولا شيء، بعيد بينهما، يمكن طفلة صغيرة تمر. نعم، تقول ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرتي على السيدة خديجة وإني لم أدركها. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم إلى صويحبات خديجة، فأغضبت عائشة، يعني غضبت عائشة لذلك، فقالت خديجة خديجة ذبحتنا ما كل خديجة خديجة. فقال صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. وهذا يدل على أن الحب من الله، الحب الله تعالى يجعله بين الزوجين، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل هو سبحانه وتعالى بينكم مودة ورحمة. فالله تعالى هو الذي يجعل بين الزوجين المودة والرحمة إذا بني البيت على الخير وعلى الطاعة وعلى التقوى، أما إذا بني البيت على الفساد وعلى الانحراف وعلى الانحلال فإن الشياطين تعشش في هذه البيوت وتدخل المشاكل ويحل الطلاق والأزمات. لذا قال الله تعالى وجعل هو، الله تعالى جعل بينكم مودة ورحمة. ثانيا، لا عيب أن الإنسان يعبر عن حب زوجته، فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس عن حب خديجة فقال إني رزقت حبها، نعم أحب خديجة وهي المرأة الصالحة التي وقفت معي في حياتي. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، بس ذبحتنا بخديجة ما في امرأة إلا خديجة، كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت 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 وكانت، فجعل يعدد فضلها، ثم قال ولي منها ولد. يعني أنا أقول لكم واحدة من فضائلها أن السيدة خديجة لي منها عيال، كلكم ولا امرأة منكم رزقني الله تعالى منها الولد. لذا يقول الإمام الذهبي ولم يرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرائر بولد إلا من السيدة خديجة. يعني نعم ماريا القبطية، لكن ماريا القبطية ليست من الحرائر، مملوكة، رزق منها إبراهيم ثم توفي إبراهيم. يقول الحرائر كلهم عندهم عيال مو عقيمات، يعني فيهم عيال والنبي فيه عيال، لكن شاء الله أن لا يأتي ولد إلا من خديجة، ما يجي العيال إلا من خديجة. أم سلمة عندها عيال، كلهم، رملة بنت أبي سفيان عندها عيال، كلهم عندهم عيال، لكن الله تعالى والنبي عنده عيال، لكن الله تعالى ما جعل بينه وبين النساء أولاد إلا من السيدة خديجة رضي الله عنها. وعند أحمد قالت إني غرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدق. يعني إيش كثر تتكلم أنت عن حمراء الشدق؟ يعني طايح أسنانها، سمونها حمراء الشدق، يعني سقطت أسنانها فبانت لثتها. قالت ما أكثر ما تذكر من حمراء الشدق قد أبدلك الله بها خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه على امرأة ميتة صار 15 سنة، انتهت راحت من 15 سنة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس بي، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. الحديث رواه أحمد وهو صحيح. نعم، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، ليس فقط خديجة، بل انظروا إلى الحفاوة بصويحبات خديجة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشيء، يعني جاءت له هدية، فقال اذهبوا به إلى فلانة، ودوا هذه الهدية لفلانة. من فلانة؟ قال إنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة، إنها كانت تحب خديجة. هذه مو صاحبتها، هذه بس تحبها. هذا من الوفاء للمرأة الصالحة بعد وفاتها. بعد أعطيكم حديث أعجب. قال روى ابن الأعرابي في المعجم والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كل هالأشياء تصير في بيت عائشة، والمشكلة عائشة أكثر واحدة غيرة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عجوز فوق 80، قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ جاءت إلى النبي في بيت عائشة، قال لها: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية، أنا جثامة. اسمها النبي يعرفها باسمها لكن كبرت المرأة. قالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. اسم جثامة اسم سيء، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى حسنة عشان لا يتشائم الناس به. جثامة يعني تجثم على قلبك. فقالت: أنا جثامة. قال: بل أنت حسانة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، ثم قال لها: كيف أنتم؟ إلى الآن سيدة عائشة ما تعرف من هذه. ثم قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف فعلتم؟ كيف أنتم بعدنا؟ وظل يعطيها ويسترسل معها صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت، حين عائشة بتتكلم، فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز؟ هذا الإقبال، يعني هذا الاهتمام وهذا الإقبال، تسألها عنها وعن أهلهم وأخباركم وش صار بعدكم؟ قالت: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا ايش قال، قال: إنها كانت تأتينا أيام زمن خديجة. ما قال هذه مصحب خديجة، قال: إنها كانت تأتينا أيام زمن خديجة، إن حسن العهد من الإيمان. وفي رواية أخرى: إنها من زمن خديجة. فأفضل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الزمن كله صار زمن خديجة، لأن أفضل ما في ذلك الزمن كانت خديجة رضي الله عنها. أفضل بيت بيت خديجة، المرأة التي ملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا، وملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم سعادة. وسيأتيكم كلام الإمام الغزالي رحمه الله عن حاجة الأنبياء وحساسية قلوبهم وهضم الناس لهم، وأنهم بحاجة في بيوتهم إلى امرأة كاملة عاقلة تحمل عنه همه صلى الله عليه وآله وسلم. إن حسن العهد من الإيمان، يعني حسن الوفاء للمرأة الصالحة إنما هو من الإيمان. وهذه رسالة موجهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل زوج، أن يحسن عشرة زوجته، فإن حسن العهد من الإيمان. ليس فقط صديقات خديجة، قلادة خديجة بعد، قلادة قلادة ما لا قلادة خديجة. شوفوا ماذا تفعل قلادة خديجة. لما انهزم المشركون في غزوة بدر، وأسر من أسر من مشرك العرب، ومن هؤلاء الذين أسروا أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، هو زوج الكبيرة، فكانت زوج زينب. فكانت زينب رضي الله عنها كانت بعثت بأموال لفداء زوجها، لتفدي زوجها. زوجها الآن مأسور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت كما جاء عند الإمام أحمد، قالت: لما أسر أبي العاص بن الربيع أرسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بمال، وحطت مع الفلوس قلادتها، قلادة مالتها كنوع من الفداء، تدفعها لوالدها عشان يطلع زوجها. فوضعت مع الأموال قلادة، والقلادة كانت قلادة خديجة، أرسلتها لابنتها يوم زفافها، فلبستها البنت بمحضر والدها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلتها على زوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه القلادة غالية عنده، وهي قلادة الأم. قال الإمام أحمد في الحديث: قالت: بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمال، وفي المال قلادة لها كانت لأمها خديجة، أهدتها لها يوم أدخلتها على أبي العاص حين بنى بها. قالت عائشة، حين عائشة تتكلم، قالت عائشة: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لها رقة شديدة، يعني كأنه بكى وحزن صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك في وجهه، فنظر الناس وهو يرفع القلادة، قالت فأثر ذلك ورق لها رقة شديدة، وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، يعني تبي تسامحونها وتردون فلوسها والقلادة أنا راضي. ففعل الناس قالوا يا رسول الله نعم، فأطلقوه وردوا عليها القلادة. هذه قلادة خديجة وليست خديجة رضي الله عنها وأرضاها من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. كيف لا يحبها صلى الله عليه وسلم ورزق منها صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. لقد أنجبت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة ولدها الأول القاسم، وبه يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات صغيرا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنجبت له أربع بنات، زينب الكبرى ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة الزهراء الصغرى رضي الله عنها وأرضاها. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصلت الستين أنجبت له عبد الله ويسمى بالطاهر وقيل يسمى الطيب، ثم أنجبت بعد ذلك الطيب وماتوا صغارا ثلاث أولاد القاسم والطاهر والطيب ماتوا صغارا. طبعا العلماء يقول لله حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أولاد ذكور، ليش ما عند النبي أولاد ذكور ليش إناث؟ يقول لو كان له أولاد ذكور يخشى أن الناس يجعلونه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول خلاص هذا ولد النبي وهذا سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما بقي من سلالة النبي إناث أصلا، ما بقي من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة تزوجها علي ومنها ينحدر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ذرية النبي من امرأة من فاطمة رضي الله. فكيف لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا لجعل الناس فيه النبوة، وربما غلوا فيه وجعلوه إله كما غلا كثير من الناس في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعلوه إلها حتى أحرقهم بالنار، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، يعني أحرقتهم بالنار لما جعلوا علي رضي الله عنه إلها، فقالوا أن علي فيه جزء من الناسوت وجزء من اللاهوت، ناسوت يعني من الإنسان، لاهوت يعني من الإله، فعلي مركب من إله ومن إنسان، فهو إله في صورة إنسان، فقد حل الإله فيه. هذا من الغلو الذي لا يرضاه علي رضي الله عنه ولا ترضاه الشريعة. هذا علي ابن العم اللي ماخذ البنت، فكيف لو كان الابن من الصلب الولد نفسه القاسم أو الطاهر أو الطيب عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغلى الناس فيه غلوا كثيرا، وربما ادعوا فيه النبوة، وربما قالوا فيه جزء من اللاهوت نزل في هذا الولد. ولذا كان من حكمة الله تعالى أن لم يبقي للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا، ما عنده أولاد ذكور، لم يبقى منه إلا الإناث. زينب الكبرى رضي الله عنها وارضاها تزوجها أبو العاص بن الربيع، ولدت له أمامة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، أمامة بنت زينب، وكان يشيلها بالصلاة ويصلي وهي فوق راسه. فلما كبرت أمامة وماتت السيدة فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب، هذا للمعلومات. لما توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها تزوج علي بن أبي طالب بنت أختها، ويجوز أن يتزوجها ما دام ماتت الأم، أما في حياتها فلا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لما توفيت الخالة تزوج علي بن أبي طالب أمامة بنت العاص بن أبي الربيع، هذه الوحيدة اللي عند زينب رضي الله عنها وأرضاها. توفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 من الهجرة، وهذا كله كذلك من البلاء، أن بناته ماتوا في حياته، عياله ماتوا في حياته، وبناته ماتوا في حياته، عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعده بأشهر. توفيت سنة 8 من الهجرة، وطبعا سبب وفاتها أنها هاجرت، النبي لما أراد أن يهاجر هاجر إلى المدينة، هاجرت فركبت على بعيرها فلحقها هبار بن الأسود ونخس البعير وطاحت من على البعير فجرحت جرحا غائرا رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك تشافت قليلا ثم مرضت ثم ماتت سنة 8 من الهجرة. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عتبة ابن أبي لهب، ولما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للإسلام ونزلت تبت يد أبي لهب وتب، قال أبو لهب حق ولده رأسي من رأسك حرام، طلقوا بناته وقطهم عليه خلوا يتحمل بناته، فطلق عتبة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية ودفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها صلى الله عليه وسلم من عثمان بن عفان، وهاجرت معه الهجرة الأولى وأنجبت له عبد الله، وبه يكنى عثمان، عثمان بن عفان يكنون أبو عبد الله، ثم توفي عبد الله صغيرا، ثم هاجرت الهجرة الثانية معه إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم توفيت بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، خرج النبي إلى بدر والبنت كانت مريضة رقية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خلك مع زوجتك. فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى توفيت رقية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنها وصلى عليها عثمان. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ابن أبو لهب الثاني طلق البنت الثانية، لأن عيال أبو لهب اثنين عتبة وعتيبة تزوجوا رقية وأم كلثوم. لما انزلت تبت يد أبي لهب قال طلقوا بناته وقطوهم عليه، فطلقت رقية وطلقت أم كلثوم. يقال اسمها كنيتها، ما يعرفون اسمها، يقول اسمها أم كلثوم كنيتها أم كلثوم. فطلقوا أم كلثوم وكانت بكرا لم يدخل بها زوجها عتيبة، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى المدينة فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، وكانت بكرا في السنة الثالثة من الهجرة، وماتت عند عثمان في السنة التاسعة من الهجرة، يعني قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة من البنات فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين، زوج علي بن أبي طالب، ولها خطبة خاصة بإذن الله تعالى. تزوجها علي بن أبي طالب في السنة الثانية وبنى بها بعد غزوة أحد، ولدت له الحسن والحسين. وأم كلثوم، أم كلثوم زوجة عمر الخطاب ترى بالمناسبة، اللي يظن أن هناك عداوة ما بين عمر وعلي هذا كلام غير صحيح، كلام فاضي هذا، وإنما كان علي يحب عمر ويجله حبا شديدا، والدليل أنه زوجه بنته الوحيدة، بنت الوحيدة أم كلثوم من فاطمة في ذلك الوقت. فزوجه، زوج علي بن أبي طالب عمر الخطاب أم كلثوم زوج عمر بن الخطاب، عيال الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب في ذلك الزمان، فأعطاها دفعها إلى التي لم تتزوج، طبعا الوحيدة التي لم تتزوج في ذلك الزمان، فدفعها إلى عمر بن الخطاب، وماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أشهر. إن سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها سيرة عظيمة، هي التي كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل الوحي فقال زملوني زملوني، إنما الكلام موجه للسيدة خديجة. هي التي كانت تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. هي التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات، تركت بيتها وتركت أهلها وأسرتها وبقيت مع زوجها على الحلوة والمرة بعد أن قاطعتهم قريش، فقالوا قريش تعاهدوا عهد لا تجالسون بنو هاشم ولا تخالطوهم ولا تناكحوهم ولا تدخلوا بيوتهم ولا تشتروا منهم ولا تبيعوهم ولا تناكحوهم حتى يسلموا محمد فنقتله. ما في مقاطعة، استمرت المقاطعة 3 سنوات، دخلت شعب أبي طالب، بنو هاشم كلهم راحوا شعب أبي طالب في البر، ومعهم السيدة خديجة رضي الله عنها الغنية الثرية، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات. وبعد أن فك الحصار خرج أبو طالب وخرجت السيدة خديجة، فمات أبو طالب مباشرة، وبعده ب3 أيام ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، قالوا وسمي هذا العام عام الحزن من كثرة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه على السيدة خديجة وعلى عمه أبي طالب. وقالت له خولة بنت حكيم بن حزام، حكيم بن حزام عمة خديجة، خولة بنتها هذه، وحكيم بن حزام كبير أسلم يوم الفتح، قالت له خولة وهي كانت ممن يعني تمون عليهم تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقالت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأني أراك دخلتك خلة، يعني انثلم في حياتك ثلم كبير فراغ، كأني أراك يا رسول الله دخلتك خلة لفقد خديجة. شوفوا الجواب، فقال صلى الله عليه وسلم أجل كانت أم العيال وربة البيت، أجل، شوفوا الحب النبوي، قال أجل دخلتني خلة، يعني دخلني حزن شديد، كانت أم العيال وربة البيت، مو بس ربة البيت، كانت هي المدرسة رضي الله عنها، كانت هي وزارة المالية، كانت هي وزارة الدفاع الخط الأول الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا، فحاولت خولة وهي ذكية أن تسد هذا الخلل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله اختر، كل الحريم يبونك، أتريد بكرا أم تريد ثيبا؟ قال صفيني، من البكر من الثيب؟ قالت البكر بنت أحب خلق الله إليك، بنت أبو بكر أحب الناس لك، عائشة كان صغيرة توها عمرها 6 سنوات، قالت ما عليك أنا أكلمهم. وأما الثيب فسودة بنت زمعة بن عبد المطلب سيد قريش زاد الركب يسمونه، يسمونه زاد الركب، يعني إذا سافرت معاه محفول مكفول ببلاش، يعطيك كل شيء تسافر وترجع على حسابه، يسمونه زاد الركب. أكبر سادات قريش هذا سودة بنته، بنت زمعة ابن عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي، فذهبت إلى أبو بكر ودخلت على أم رومان هذه خولة، فقالت ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة والسعادة؟ فقالت أم رومان وماذا؟ قالت رسول الله يخطب ابنتكم عائشة. قالت انطري خلينا نكلم أبو بكر. جاء أبو بكر، فأبو بكر وافق بعد ذلك، فكتب عليها صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، خلوها إلى أن تكبر وجاءت المدينة. وراحت بعد ذلك إلى سودة بنت زمعة وذكرت لها ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة والسعادة، قالت وماذا؟ قالت خطبك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كلمي أبوي، أبوها كبير في السن، فكلمت والدها قالت أترضى البنت، يعني ترضى سودة؟ قالت نعم، فرضيت، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وبقي معها صلى الله عليه وسلم حتى انتقل المدينة، ثم بعد ذلك تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها. إنها السيدة خديجة التي تركت فراغا كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، اسمعوا الحديث، قال أفضل نساء الجنة، هذا بشرى في الجنة، أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد، أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا ابنة مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. الحديث أخرجه أحمد، وقال الأرناؤوط سنده صحيح، حديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وبنتها فاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم ابنة عمران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم، خير نسائها خديجة، يعني خير نسائها، قيل خير نساء الجنة، وقيل خير نساء الدنيا مريم، وقيل خير نسائها خديجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد بشرها الله تعالى بالجنة، وبشرها الله تعالى بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب ولا إزعاج، لأنها وفرت الحياة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بعد قليل نأخذ العبر من هذه المواقف التي قرأناها عن سيدة الكاملة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي ظل حبها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، فأصبح صلى الله عليه وسلم يكرم قلادتها ويكرم صويحباتها ويكرم زمانها ويكرم العجائز التي كنا يأتينا في زمن خديجة. إنها المرأة الصالحة التي ملأت قلب زوجها حبا، وملأت قلب زوجها حنانا، وملأت قلب زوجها سعادة، ولذلك دعا الله تعالى لها أن تكون رفيقته في الجنة، فكان لها ذلك رضي الله عنها وأرضاها. لقد غار النساء من السيدة خديجة وهن لم يروها أصلا ولم يدركوها، وظل النبي صلى الله عليه وسلم محاميا ومدافعا عنها في وفاتها وغيابها، إكراما لها، لأنها كانت أنموذجا للمرأة الصالحة الصينة الطاهرة العفيفة التي تجمع مالها لأجل سعادة بيتها وزوجها، وتسخر حياتها وكل ما أوتيت لأجل أن يسعد زوجها بحياة طيبة رضي الله عنها وأرضاها، ورحمها الله وأعلى في الجنة مقدارها، وأنزلها الله تعالى منازل الصديقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفت على كلام جميل للإمام الغزالي رحمه الله المعاصر في كتابه فقه السيرة صفحة 78، لماذا الله تعالى رزق النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة؟ قال رحمه الله: إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، إن أصحاب الرسالات يحملون قلوبا شديدة الحساسية، يلقون غبنا بالغا من الواقع الذي يريدون تغييره، يقاسون جهادا كبيرا في سبيل الخير الذي يريدونه، وهم أحوج ما يكون أي هؤلاء الناس لمن يتعاهد حياتهم الخاصة بالإناس والإدراك والمعونة. لذلك كانت السيدة خديجة رضي الله عنها سبب وسباقة لهذه الخصال، فكان لها أثر كريم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عانى من الغبن وهو الصادق الأمين، لقد سبوه، لقد شتموه، لقد ضربوه، لقد بصقوا في وجهه صلى الله عليه وسلم، وضعوا على ظهره سل الجزور، ماتت بناته في حياته، طلقوا بناته صلى الله عليه وسلم، حاصروه، حاولوا قتله، وهو صلى الله عليه وسلم قلبه طيب حساس، فهو بحاجة إلى قلب آخر، قلب كبير، قلب فيه حب، قلب فيه حنان، قلب فيه صدق. فكانت السيدة خديجة هي مأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما يضايق أو يسب أو يشتم أو يهان أو يضرب فإنه يرجع إلى السيدة خديجة. على السيدة خديجة ما تقول قلعتك، ما تقول أحسن لك، ما حد قال لك تسوي كذي، وإنما كانت تثبته وتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم، إنك تعين على نوائب الحق، إنك تقري الضيف، الله ما يخزيك أبدا، تعال تعال امش معاي، أوديك إلى ابن عمي ورقة بن نوفل ينظر في حالك، أنت من أنت مسحور، أنت من أنت مجنون كما يقال لك، وتجعل تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن رأى الوحي ورأى جبريل حتى جاء وقال للسيدة خديجة زملوني زملوني، غطوني، بردان، فيني خوف. فكانت رضي الله عنها وأرضاها هي الغطاء، هي الوسادة، هي الفراش، هي القلب، هي الحنان، هي البيت، هي كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لقد كانت هي أم العيال، هي البيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كم نحن اليوم بحاجة إلى وفاء كوفاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجنا؟ كم من النساء من تضحي اليوم في سبيل إسعادك أنت؟ في بعض النساء جزاها الله خير تعمل كل شيء في سبيل أن يحيا بيتها سعيدا، هي الأم، هي المربية، هي الطباخة، هي الغسالة، هي النشافة، هي اللي تروح الجمعية، هي اللي تربي العيال، هي اللي تدرس الأولاد، هي اللي توصلهم، هي كل شيء في حياة البيت، لكن مع الأسف أحيانا لا تجد الوفاء من الرجل، والرجل يرى أن هذا واجبها أصلا وهذه مهمتها. لا، ليس هذا واجب المرأة وليست هذه مهمتها، جزء منه واجبها نعم، لكن جزء آخر على الرجل. إن المرأة بحاجة إلى كلمة جميلة منك أنت أيها الرجل، إن المرأة بحاجة إلى ابتسامة، بحاجة إلى وفاء، بحاجة إلى ثناء يسحب كل التعب وينسيها كل الهم وكل الغم. نحن بحاجة أيها الرجال أن نكون كالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عيب عليك أن تحب، ولا عيب عليك أن تود، لا عيب عليك أن تضحك وأن تبتسم وأن تكون مع زوجتك وتواسيها وتكرمها، تسفرها، تطلعها، تعطيها، كل ذلك في سبيل أن تسحب منها هذا التعب وهذا النصب الذي تقوم به. لك أن تتصور لو مرضت زوجتك، من يودي عيالك المدارس؟ من يدرس لك عيالك؟ من يطبخ لك؟ من يغسل لك هدومك؟ من يهتم فيك؟ خلها تمرض مسؤولة تروح بيت أهلها. ولذا جاء رجل يشتكي لعمر ابن الخطاب سوء خلق زوجته، جاء يركض بيشتكي عند عمر، فطرق الباب، فلما طرق الباب سمع زوجة عمر تصارخ عليه داخل البيت، قال إذا زوجة عمر تصارخ عليه خلنا نحاش أحسن لي أنا، فرجع الرجل، فلما رجع فتح عمر الخطاب نادى قال تعال ايش تبي؟ فقال يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك سوء خلق زوجتي، ولقيت المدام عندك تتكلم بعد أنا شايف حق أشتكي. فقال وما لي لا أصبر عليها، ليش ما أصبر عليها؟ وهي تغسل ثيابي وتصنع طعامي وتربي عيالي، ليش ما أصبر عليها؟ أصبر عليها، ليش ما أصبر عليها؟ ليش ما تصبر عليها؟ لماذا لا تصبر عليها؟ تغسل هدومك، تربي عيالك، تصنع طعامك، هي أنس لك في البيت. نعم الكمال لله، ما احنا ما نقول حرمنا كاملات، حرمنا نقصات. كذلك في المقابل المرأة، نحن بحاجة أن تكون نساءنا كالسيدة خديجة رضي الله عنها، المرأة الصالحة، المرأة الطيبة، المرأة الطاهرة، المرأة الصينة، المرأة العفيفة، لم يسمع لها صوت عال ولا لسان طويل ولا منة على زوجها، والله معاشي نصها أعطيك إياه وفلوسي أنا قاعد أعطيك إياها وأنا قاعد أساعدك في الأقساط قاعد أدفع لك، وهي حياة النبي كلها قاعد تدفعها، ولم يسمع في حياتها أبدا أنها امتنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له ترى أنت على فكرة كنت موظف عندي تشتغل في تجارتي بالشام وأنا كنت أعطيك معاش، ولم تقل هذا في حياتها، ولم تمتن عليه بمالها. نحن بحاجة إلى امرأة تعيش حياة التكامل، تكمل بعضنا بعض، المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كل منا يكمل الثاني. هكذا تمشي الحياة. إذا قرأنا سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها وما عانت من تعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيبه كثير، فكانت تصبر وتتحمل. يكفيها السجن ثلاث سنوات مسجونة في البر في شعب أبي طالب، سجن هذا في البر، مسجونين محاصرين، لحد يزوج منهم، لحد يكلمهم، لحد يعطيهم، لحد يبيع، لحد يشتري، حتى مات العيال وضيق عليها وهي التاجرة صابرة مع زوجها، ما قالت لك كيفك روح انت وهلك ومو شغلي، وإنما صبرت عليه مع أولادها مع بناتها، ربته محسن التربية رضي الله عنها وأرضاه. نحن بحاجة بناتنا أن يتعلموا من سيرة هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها. فالدنيا قصيرة، مهما تكون مشاكل بين الزوجين لكنها قصيرة، تنتهي بعد ذلك ثم تنقل إلى الآخرة. هذا أنموذج من حياة امرأة كاملة، ولعلنا يكون لنا وقفات مع نماذج أخرى من النساء الكاملات مثل السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والسيدة عائشة، والسيدة أسماء، وغيرهم من نساء بيت النبوة والصحابيات، وما كنا يفعلنا في المشاكل، وكيف كنا يعشنا مع أزواجهن في زمن الضنك وزمن الضيق وزمن الفقر، إلى أن وسع الله تعالى على هذه الأمة وأتم لها النور والهداية والإيمان. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. انصر يا رب إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، اجمع كلمتهم، وحدهم يا رب العالمين، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. قنا يا رب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.